بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب إتحاف السائل بجواب المسائل للإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه قال: خاتمة تتضمن شرح أبيات بديعة المباني غزيرة المعاني من نظم سيدنا القطب الرباني أستاذ العارفين وقدوة المحققين الشيخ أبي بكر بن الشيخ عبد الله العيدروس الشريف الحسيني قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم فيه مجال لأنه ثمرة اليقين ومرتبة رتبة الكمال
ومرتقى
رتبة الكمال. عبر الشيخ رضي الله عنه بالنسيم الذي هو من ألطف الرياح وأرقها عن النفحات الإلهية والجذبات الربانية التي يختص الله بها أولياءه ويواصل بها أصفياءه العاكفين على حضرته المشغوفين بمحبته المقبلين بكنه الهمم على طاعته المشمرين عن ساق الجد في خدمته المتأدبين بين يديه بالآداب الروحانية والمعرضين عن كل ما يشغل عنه ويبعد منه من اللذات البهيمية والصفات الشيطانية. وإنما عبر الشيخ عن هذه المواصلة الشريفة بالنسيم صيانة للأسرار عن ابتذال الأغيار ونعتها بالتقديس عن الاتصال والانفصال
ونعتها
بالتقديس عن الاتصال والانفصال اللذين هما من سمات الأجسام الكثيفة وعنها تتنزه مدارك الأرواح والأسرار الشريفة. والحق تعالى منزه عن الاتصال والانفصال فلا جرم كانت المواصلات التي يواصل بها خاصته ورجال حضرته كذلك فافهم. والمطلع هو المرتقى وخفاؤه بعده ودقته عن إدراكات الحواس الظاهرة والأفكار والعقول الباطنة وليس للعلم المقتنص بشبكة حواس الأجسام المدرك بآلة الحوافظ والإلهام فيه مجال يعني اتساع إذ نصيبها منه أن تؤمن وتصدق به فقط فإنه ليس من شأنها ولا من مدركاتها لأنه من خاصية الروح ونصيب السر كما قال رضي الله عنه لأنه ثمرة اليقين. واليقين عبارة عن تمكن الإيمان من القلب واستيلائه عليه على وجه لا يتصور معه التزلزل والتشكك بحال. وثمرة اليقين هي الكشف والعيان فإن الكشف حال للموقن واليقين مقام له وهو أعني اليقين حال للمؤمن والإيمان مقام له. فللمؤمن خطرات من اليقين وللموقن خطرات من الكشف ومرتقى رتبة الكمال هي المكاشفة وهي أول قدم في مقامات المشاهدة التي هي الكمال. ثم قال رضي الله عنه:
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد مفتاح أبواب الخير والمنة والرحمات من ختم الله به النبوة والرسالات وعلى آله وصحبه القادات وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل السعادات وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. بعد فقد ختم الإمام عبد الله بن علوي الحداد كتابا له يسمى بإتحاف السائل بأجوبة المسائل حيث سأله الشيخ با عباد مسائل أعطاه إياها عند رجعته من الزيارة في دعاء إلى تريم فلقيه بشبان وأعطاه الأسئلة فكتب مقدمة عن السؤال وأجوبة على المسائل ثم ختمها بشرح أبيات قصيدة للإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف. فكانت هذه الأبيات التي وصفها بقول بديعة المعاني غزيرة بديعة المباني غزيرة المعاني. من نظم سيدنا القطب الرباني أستاذ العارفين وقدوة المحققين الشيخ أبي بكر بن الشيخ عبد الله العيدروس، وكان والده أول من اشتهر بيننا في حضرموت بالعيدروس، ولقب بذلك وهو بمعنى التميز في الأمر والشدة، فسمى العيدروس، الأصل هو بالتاء من أسماء الأسد ثم حول التاء إلى الدال. قال قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد عين بركاته وأسرار في الدارين، فنحن بين عارفين صادقين من أهل التمكين والرسوخ في المعارف، صاحب الأبيات والشارح لها. ابتدأ القصيدة يتحدث عن المواصلة، والمواصلة ما يواصل الله تبارك وتعالى به أصفياءه وأولياءه من خاص النفحات، والنفحات كل ما ينفح به الإنسان ويصل إليه فهو نفحة. النفحة هي إعطاء الشيء أو إسداء الأمر أو الحال. النفحة كل ما ينفح به الإنسان فيصل إليه، جاءت غالب استعمالها في ما يكون من الخير والبر والمكرمة والإحسان، وهي في من حيث اللغة عامة لكل ما ينفح به الإنسان وما يصل إليه. وفي آية الكريمة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن إنا كنا ظالمين. فالنفحات الإلهية ما ينفح الله به أصفياءه وأولياءه من المواصلة الشريفة والمنازلة اللطيفة في الدنيا ثم في الآخرة مما لا يكيف، وما ينفح به المعرضين عنه والمعاندين له والخارجين عن أمره من القطيعة والبعد في الدنيا ثم العذاب الأليم الشديد في الآخرة، أجارنا الله من ذلك. وقد جاء في حديث صح بعدد من الروايات مفاده: ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وجاء هذا الحديث في النفحات الفضل الإلهي والجود الرباني والكرم الرحماني وما يواصل الله به سبحانه وتعالى خاصة عباده ومن اصطفاهم وارتضاهم. فكانت النفحات التي ينفح بها الإنسان عندما تسبق له من الله السعادة تبتدي بمعاني الإسلام والإيمان والإحسان، فيرتقي بواسطة نفحة بعد نفحة حتى يرسخ منه القدم في اليقين، علم اليقين وعين اليقين، وتأتي النفحات للوصول إلى مراتب في حق اليقين، وحينئذ النفحات في كل مرتبة وفي كل مرحلة يصل لها الإنسان تختلف عن النفحات التي تكون من قبل. والشيخ إنما يتحدث عن نفحات خواص العباد المقربين وخواص أرباب اليقين، فإن هذه المواصلة ثمرة لليقين كما أشار في أبياته. فقال الشارح إنه لما أراد أن يعبر عن النفحات الإلهية والجذبات الربانية، الجذبات وهو ما يجذب الإنسان، ما يجذب الإنسان إلى مراتب القرب من مولاه والمعرفة الخاصة، هذه الجذبات التي ما يمكن الوصول إلى الله، أي الحالة التي يعبر عنها بالوصول إلى الله من انكشاف عين اليقين أو حق اليقين بعد ذلك للخاصة لا يتأتى الوصول إليها إلا بجذبات الحق، بأن يجذبك الحق تبارك وتعالى إليه ويأخذ بيدك ويأخذ بقلبك ويأخذ بوجهتك إليه حتى يرفعك. ومن دون هذه الجذبة لا يمكن الوصول ولو بعمل أهل السماوات والأرض في الطاعات، من دون أن تكون جذبة من الله فلن يصل هذا الإنسان إلى الله تبارك، أي لن يعرفه المعرفة الخاصة. وسيتحدث عن معنى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. يقول هبت نسيم المواصلة، هبت نسيم المواصلة، والمعلوم أنه يتحدث عن أمر معنوي روحاني ذوقي، فأخذ من أنواع الرياح ألطفها وهو النسيم، فعبر به عما وصل من النفحات وما وصل من الجذبات الإلهية. وقد قال سيدنا عبد القادر الجيلاني في الأعمال: بك لا نصل ولا بد منك. ولذلك إنما يتم الوصول إلى الله تعالى بركنين اثنين: سلوك وجذب، سلوك وجذب. ففي السلوك قال لا بد منك، يعني من الأعمال الصالحة. وفي الجذب قال بك لا نصل، لا نصل بك مجردة، ولكن حتى يحصل الجذب. إلا أن الغالب أن يسلك المؤمن مسلك التهذيب والتنقية لقلبه وباطنه ومعناه حتى تأتيه نفحة الله وجذبة الله فيجذبه إليه. وقد تسبق الجذبة فيتبعها بعد ذلك السلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على المنهاج. إلا أنه لا يمكن أن تنفصل هذه الجذبة الإلهية لأي عبد من العباد عن سلوك وعن استقامة وعن حسن سير إلى الحق تبارك وتعالى. وفي ذلك قالوا: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، سلك به سبيل العلم لما يجب عليه أن يعلمه ويعرفه من أمور الشريعة، ثم يثبت قدمه على حسن العمل بذلك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول عبر بالنسيم الذي هو ألطف الرياح وأرقى عن النفحات الإلهية والجذبات الربانية التي يختص الله بها أولياءه ويواصل بها أصفياءه. فالنفحات هناك ليست كالنفحات لأهل البدايات ولا لأرباب السلوك والمسار، ولكن للمتحققين بحقائق في المعرفة الخاصة، وممن يصطفيهم الله لا يزال الحق ينفحهم بنفحة بعد نفحة ويواصلهم بمنازلة ومكاشفة ومشاهدة ومسامرات ربانية كما يعبر عنها. فأراد الشيخ أن يتحدث عما وصل إليه من فيض فضل الله عليه، فاستعمل الاستعارة لهذا النسيم، وقال الإمام أنه تصل هذه المواصلات الربانية للعاكفين على حضرة الله المشغوفين بمحبته المقبلين بكنه الهمم على طاعته المشمرين عن ساق الجد في خدمته المتأدبين بين يدي بالآداب الروحانية والمعرضين عن كل ما يشغل عنه ويبعد منه من اللذات البهيمية والصفات الشيطانية. يقول هذا نوع النفحات الذي يتحدث عنه ونوع المواصلة الذي يتكلم عنه الشيخ، إنما هو ما كان لخاصة الخاصة من الذين أقاموا البناء على أساسه الصحيح المرضي للحق، واتصفوا بالوصف المليح وتنزهوا عن كل قبيح كما قال في بعض قصائده: فالنفس مغناطيس أمر فالنفس مغناطيس أمر الإلهام والروح مغناطيس كون الأجسام، وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر، وذاك من بعد التوجه، والتوجه التام، والتام ما هو بالظاهر وبالباطن، بكل ظاهر وبكل باطن، توجه تام إلى الله بكل ظاهر، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بكنه الهمة، بالسمع، بالبصر، بالفكر، بالأخذ، بالعطاء، بالقيام، بالقعود، بكل ظاهر وبكل باطن من شؤون قلبه وروحه وسره، فيعكف على الباب فيما أشار في الأبيات، يقول لما أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي، وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. ولما رأى بعضهم الإمام الحداد يقول ما هو واد الفضل، يقول واد من أودية قلب القطب، واد الفضل، وهو إشارة إلى محل نظر الله تبارك وتعالى وإفاضته هذه النفحات القدسية على أهل القلوب الصافية. يقول الذي جمعوا هذه الأوصاف هم الذين تهب عليهم هذه النسائم وتحصل لهم هذه المواصلات. من هم؟ قال الأولياء الأصفياء العاكفين على حضرته، العاكفين على حضرته تبارك وتعالى، وهذا هو العكوف الشريف بدوام الحضور مع الله تبارك وتعالى، بعد أن يستغرق القلب شهود أن الله يراه ويطلع عليه ويعلم ضميره، فيقوى ذلك في باطنه ويرسخ ويرسخ، يصير عاكفا عاكفا على حضرة الله. مع هذا العكوف على الحضرة شغف، شغف وولع وشوق بالمحبة وإقبال بكنه الهمة، بكنه الهمم على طاعة الله تعالى، على مرضاة الله، على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيعشقون ما يحبه مولاهم من الأقوال والأفعال والصفات والأحوال، ويقبلون بكل الهمة على طاعتهم بعد تشمير عن ساق الجد في خدمته. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، التشمير عن ساق الجد في خدمته، المتأدبين بين يديه بالآداب الروحانية، الذين قطعوا العلايق، فقال المعرضين، المعرضين عن كل ما يشغل عن الله ويبعد من الله، من جميع اللذات البهيمية والصفات الشيطانية التي تعلق بباطن الإنسان، هؤلاء، هؤلاء هم الذين تهب عليهم هذا النسيم، هذا النسيم، هؤلاء هم الذين يلاطفون بهذه الملاطفة. ما أعظمها من أوصاف رزقنا الله محبة أهلها والتشبه بهم والاقتداء بهم في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين. يقول إنما عبر الشيخ عن هذه المواصلة الشريفة بالنسيم صيانة للأسرار عن ابتذال الأغيار، فإن هذه الخصائص التي يختص الله بها عباده ويشير إليها في قوله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم جل جلاله، فعندنا رحمة عامة ورحمة خاصة، فالرحمة العامة بها يتم الدخول في الإسلام وفي الإيمان وبها النجاة من العذاب، كما أشارت الآية بقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليم. هذه رحمة تنجيك من العذاب، لكن رحمة أخرى فوقها تغدق عليك فيضات الفضل، قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذيك رحمة يدخل من يشاء في رحمته الرحمة العامة، فإيش نتيجتها؟ والظالمين أعد لهم عذابا أليما، فهذه هؤلاء ناجين من العذاب، لكن نتيجة الرحمة الثانية هذه الكبرى يختص برحمة يشاء والله ذو الفضل العظيم، نتيجتها فائض فضل بلا حد بلا حساب بلا حصر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول نعتها صيانة للأسرار عن ابتذال الأغيار، وذلك أن هذه الخصائص واللطائف من شان المؤمن إذا ابتدأت تصل إليه ويواصل بها أن يكون صادقا مع الله ومقتضى صدقه مع الله أن لا يدعي وأن لا يفتري وأن لا ينسب لنفسه الأشياء وأن لا يتحدث بهذه الخصائص التي تصل إليه من حضرة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بل يكتمها عن الناس عموما وعن غير أهلها خصوصا، وإنما يكون الحديث مع أهلها والتسامر بينهم فيها على وجهه بشروطه بعد الوصول فيها إلى مراتب ينالون فيها معنى من التمكين، وإلا فعند بداية حصولها للإنسان تتشوف النفس إلى الحديث عنها ليعلم له خصائص تميل إلى ذلك ميل خفي قد يخفى عنه، فتكون هذا الميل الباطني عنده إلى أن يعلم من يحدثه بشيء من الخصائص أقوى حجاب يحجبه عن الارتقاء في هذه المراتب وحصول هذه النفحات والمواهب، فينقطع والعياذ بالله تعالى. وفي معنى من هذا قالوا من أطلعوه على سر فباح به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشه. وحقها أن تكون عزيزة وشريفة وأن لا تبذل لغير أهلها، وإنما يتحدث عنها بمعاني بعيدة لتشوق وترغب الطالب والمتوجه والسالك في مواصلة السير للوصول إلى هذه الخيرات. فلما أراد أن يتحدث ما حدثنا ماذا بالضبط نازله من نفحات الله، وما الذي أدركه قلبه أو روحه أو سره من شريف هذه المواصلة؟ قال لك هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال. استعر لها هذا المعنى صيانة للأسرار عن ابتذال الأغيار، والأغيار الأمور المتعلقة بالغير والمراد بها الظلمات الانقطاع عن الله تعالى بأي شيء، التعلق بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى يقال أغيار. قال نعت هذه النفحات، نعت هذه المواصلة بالتقدس والتطهر عن الاتصال والانفصال. الاتصال والانفصال هذا الذي نتحدث عنه في عموم كلامنا وفي عموم تصورنا ما يتعلق بالصفات الأجسام الكثيفة. قال جميع هذه الصفات المتعلقة بالماديات والأجسام ما تأتي في شؤون الروح، ما تأتي في الشؤون المعنوية، ولكن يكون فيها معاني الاتصال هناك أو ما يعبر عنه أيضا بالانفصال في الأمور المعنوية، شؤون أيضا معنوية لا علاقة لها بتقارب المسافات الحسية ولا بتماس أجسام وما إلى ذلك. يقول نعتها بالتقديس عن الاتصال والانفصال اللذين هما من سمات الأجسام الكثيفة، وعن هذه الأشياء تتنزه مدارك الأرواح والأسرار الشريفة، والحق تعالى منزه عن الاتصال والانفصال، فإن هذا من طبيعة الماديات والأجرام التي خلقها سبحانه وكونها جل جلاله. فكل ما كان من هذا المعنى فالحق من غير شك منزه عنه، ليس كمثله شيء. كذلك تنزه عن صفات تتعلق بهذه الكثائف أو بهذه الأجسام الروح نفسها والمعاني نفسها الأمور المعنوية. فالشؤون الحسية لها صفات في المماسة في الاستقرار في المسافة الحسية والتقارب والقرب والبعد من هذه الحيثية، كل هذا المعنى المتعلق بالأجسام منزه عنه المعاني الغيبية في الأرواح، فكيف بغيب الغيب وهو الحق جل جلاله الذي ليس كمثله شيء. قال فلا جرم كانت المواصلات التي واصل بها خاصته ورجال حضرته كذلك ليست من قبيل الأجسام في شيء، وليست من قبيل الحسيات والماديات في شيء، أمر مختلف، أمر بعيد. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. فيجب أن نعلم أنه مهما استعير للمعنويات شيء من الألفاظ، فإن هذه الألفاظ إذا انصرفت بمعنى يتعلق بكثيف الأجسام، فعند وصف الأرواح ليس المعنى هذا الذي يتعلق بالجسم، ولكن يستعار له هذا اللفظ للدلالة على معنى لائق بهذه الروح التي هي من أمر الله، كما قال: قل الروح من أمر ربي. فتتنزه مدارك الأرواح والأسرار الشريفة عن صفات الأجسام من الاتصال والانفصال. وبهذا نعلم معنى القرب من الله تعالى. القرب من الله، فإذا قرأنا في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. إيش علاقة هذا بالقرب المتعلق بالأجسام؟ ولا شيء، من قريب ولا من بعيد أبدا. فهل في حالة عدم سجوده يكون في مكان، في بقعة، في منزلة تختلف عن البقعة الثانية أو أرفع منها إلى جهة السماء مثلا أو جهة الهواء، وفي حالة السجود يكون في محل أرفع وأقرب؟ لا علاقة لهذا بهذا. حتى لو فرضنا إنسان موجود فوق السماء السابعة غير ساجد، ومتحقق بحقائق السجود واحد في الأرض، هذا الساجد أقرب إلى الله من هذاك. المسألة ليست سماوات، والسماوات بتخرب قريب وبتنتهي وما فيها وتنشق، لا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار، كلها كائنات مخلوقات أجسام. القرب من الله شيء عظيم، شيء معنوي، لا ما في شيء من المسافة، ما في شيء من هذه الاتصالات الحسية قط. إذن فشؤون القرب من الله وشؤون الدنو من حضرته كل أمور معنوية حسية لا علاقة لها بالجسد وما إلى ذلك. حتى يشيرون في معنى حديث: لا تفضلوني على يونس بن متى، يقول: لا تظنوا الاسم ولا انقطاع بمسافة، فإنه نادى في الظلمات من بطن الحوت في قعر البحر، والحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى فوق سدرة المنتهى، فقال: لا تفضلون على يونس بن متى. يعني أنه في قرب من الله تعالى وفي دنو، وهو في تلك الساعة وإن كان في عمق البحر وتحت في ذاك المكان. وعلى كل حال، مع اعتبار أيضا اختلاف الأمكنة من حيث فضلها ومكانتها وتنزل الرحمات فيها، نعم، ولكن ليس في شؤون الأرواح ومعاني قربها وعلوها وسموها شيء يتعلق بالمسافات هذه أو بالأجسام الكثيفة قطعا. فبذلك يقول: ما هو المطلع الذي يقول فيه بمقتضى مطلع خفي؟ يقول: المطلع المرتقى. ولماذا هذا المطلع اللي تتحدث عنه تقول خفي؟ قال: خفي لبعده ودقته عن إدراكات الحواس الظاهرة والأفكار والعقول الباطنة. إذن أيضا الخفاء هنا أمر أيضا معنوي، ليس يتعلق ببعد المسافة. بمقتضى مطلع خفي، لكون الحواس ليس لها فيه مجال، فهو يبعد عن إدراكات الحواس الظاهرة، بل عن مجرد الأفكار والعقول الباطنة. عجيب، بهذا صار خفي، بمعنى أن ما أوتي الناس من عقول وأرواح إذا لم ترتقي في مراقي تتهيأ فيها لهذا العطاء الإلهي، فهي مع كثائف الأجسام بعيدة عما يتحدث عنه من شؤون هذه النفحات ومن شؤون هذه المواصلات الإلهية. فإن كانت الأجسام مركب للأرواح، وكانت الأرواح آلة لإدراك شريف الخطاب ومعاني الاقتراب، نعم، ولكن حقائق الخطاب والاقتراب فوق مستوى الجسد وفوق مستوى الروح من حيث هو روح أو عقل أو عقل يتهيأ بإدراك كثير من الأشياء. وبهذا يعلم أن هذا العطاء الرباني لنا إنما هو أداة تهيئنا لإدراك هذه المعارف وإدراك هذه اللطائف. فمكانها محل الأداة ومحل الوسيلة، ثم عطاء الله تعالى أكبر وأجل وأشرف. لا إله إلا هو، وفر الله حظنا من عطائه الذي يخص به أصفياءه وأولياءه. قال: وليس للعلم المقتنص بشبكة الحواس الأجسام المدرك بآلة الحوافظ والإلهام فيه مجال يعني اتساع، إذ نصيبها منه أن تؤمن وتصدق به فقط، كما يقول الجنيد بن محمد: أن التصديق بعلمنا هذا ولاية، وفي لفظ ولاية صغرى، لأن الشواهد من الشرع الحنيف قامت على صحة هذا الفضل والعطاء. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ألا وإن لربكم في أيام داركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهذه النصوص تدل على صحة ما يحصل من المواصلة لمن اختارهم الله تبارك وتعالى. فنصيب الأجساد والعقول الأولية أن تؤمن وتسلم بهذا العطاء وهذا الفضل وهذا الإحسان الإلهي الرباني. وحسبنا بعقولنا نعلم أنها حواس من الحواس التي أوتيناها، فكما نرى في الحواس الجسمانية الظاهرة أن لكل خصائص لا علاقة له بالحسية الأخرى، فخصائص النظر غير خصائص السمع غير خصائص النطق والكلام، وكل منها له معاني وله عجائب. ومع ذلك كله فلا يمكن أن يقول الإنسان أنه يجب أن يرى كل شيء ولا أن يسمع كل شيء، وبعض أشياء يراها ولا يسمعها، وبعض أشياء يسمعها ولا يراها، وبعض أشياء يتحدث بها ولا سمعها ولا رآها إلى غير ذلك. فكذلك شأن العقل، لا يمكن أن يقول لا بد أن يتحكم هذا عقلي في الأمور المعنوية كلها، ولكنه آلة. فكما أنك لا تستطيع أن تقول كما يقول بعض السفهاء: ما لا ترى عيني ما أصدق به، وهو في نفس الوقت الآن يوقن ويصدق أن ورانا هنا شارع، بينه وبينه جدار، هل تراه ولا ما أراه؟ لما يخرج بعدين من الجدار يشوف الشارع. أنت إذن وسط المكان تكذب بالشوارع، أحسن ماشي شوارع موجودة، هل يمكن هذا؟ وأنت إذا رأيت شيء غاب عنك شيء، والبلدان الموجودة في العالم كيف تعمل؟ ومشكلة إذا دعيت ألم عندك بنقول روى نحن يا أبن فتح عيوننا لما نشبع ما نشوف الألم الذي فيك، فنصدق به ولا ما نصدق به؟ هذا كلام فارغ. أن يريد عينه وحاسة بصره تحكم على كل شيء وكل شيء يندرج تحتها، يريد حاسة سمعه كذلك وحاسة عقله كذلك، حاسة عقله إذا أراد أن يحكم بهالأشياء نقول كذا أنت خبل مثل هذاك الذي يريد يحكم سمعه يحكم بصره في الأشياء. فكذلك العقول لها حدود لا تجاوزها ولا بد أن تقف عنها، والحق تعالى يواصل بواسطة هذه العقول معارف ومعاني يدق عنها عقول أكثر الخلق يؤتيها سبحانه. لكن هذه الأسماع والأبصار والعقول هي الأدوات الموصلة إلى تلك المعارف وإلى تلك اللطائف، وهي الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى إذا أحسن استخدامها توصل إلى هذه المراتب. قال: نصيبها أن تصدق فقط، أنه ليس من شأنها ولا من مدركاتها، لأنه من خاصية الروح ونصيب السر. وذلك أن باطن الإنسان لما إذا تحدثنا عن العقل الذي يدرك الأشياء، فمنه ما يحصل حتى مع غير الإنسان من مثل التمييز عند الحيوان للأشياء الأولية، وما يحصل في بداية الإنسان أيام صباه يميز ويعقل الأشياء ويتسع هذا العقل شيء فشيء، لكن المراد خصائص تكون بعد ذلك للروح والسر. فعندنا قد يطلق العقل على هذه اللطيفة الإلهية الربانية التي أعطانا الله بها، وقد يطلق على المدركات بالعقول أو بالتمييز، وهذا المدركات بهذا التمييز قاصرة، ولكن استعداد الروح لأن تدرك وأن تعرف، فيكون باطن الإنسان قلب، وباطن القلب روح، وباطن الروح سر، والوصول إلى هذا عبر هذا وإلى هذا عبر هذا. وقلب الإنسان محل المعرفة الأولية، ولكن محل حقائق المحبة واستلام النفحات الروح، ولكن المشاهدة التي هي كمال هذه المواصلات وكمال المعرفة والمحبة ما تتم إلا بواسطة السر الذي هو باطن الروح. باطن الروح، قل الروح من أمر ربي، من عالم الغيب، من عالم الأمر، لا من عالم الأجساد والمواد الكثيفة. يقول من خاصية الروح ونصيب السر كما قال، لأنه ثمرة اليقين، واليقين عبارة عن تمكن الإيمان من القلب، مكن الله الإيمان في قلوبنا، واستيلاء عليه على وجه لا يتصور معه تزلزل وتشكك بحال، فإذا قوي وترسخ وتمكن الإيمان يقال يقين، يبدأ بعلم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، وثمرة اليقين هي الكشف والعيان، فإن الكشف حال للموقن واليقين مقام له، وهو أعني اليقين حال للمؤمن والإيمان مقام له. كيف؟ فللمؤمن خطرات من اليقين والموقن خطرات من الكشف. الكشف انكشاف كثير من الحقائق والأسرار الربانية الإلهية، انكشافها نتيجة لليقين، فاليقين يوصل صاحبه إلى مراتب الكشف، لكن إذا رسخ في اليقين مقامه اليقين والكشف حال له، فإذا زج به كالأنبياء والمرسلين إلى أعالي حق اليقين صار مقامهم الكشف والعيان، وهؤلاء خاصة الخاصة من عباد الله تبارك وتعالى. يأتي سيدنا موسى عليه السلام يقصد جذوة من نار لأهله ويصيل إلى مراتب، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأن ألقي عصاك، وإذا بها شهود أعلى ومقام أجل أجلاء ومخاطبة من الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد. فهذه هؤلاء أرباب النبوة والرسالة هم أعظم الخلق قوة في حق اليقين هذا. فالكشف عن الأمور التي أمرنا بالإيمان بها بالنسبة لهم والمعاينة له هم أهل الرسوخ فيه، وهؤلاء الأنبياء ثم خواص الصديقين هم الذين يرسخون في الكشف والعيان، لكن غيرهم له حال من الكشف، له حال من المعاينة، تأتي وتنقطع عنه، تأتي وتنقطع عنه، ولكن مقامه اليقين. قبل ذلك مؤمن له خطرات تأتي من اليقين تمر عليه قوية عجيبة، فيراء فيها شيء عجيب، وهذا عدو الله في حال الإيمان الذي يتقوى، فتلو خطرات من اليقين حتى يتمكن، فإذا تمكن من اليقين جاءت له خطرات من الكشف والعيان، فإذا رسخ قدمه هناك وهو حال كمل الصديقين وحال من قبلهم من النبيين والمرسلين يصير مقامه الكشف والعيان، وهذا أخص ما يوتي الله تعالى المقربين من عباده، وبه تكون المنازل في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. قال ثمرة اليقين هي الكشف والعيان، فيعبر عنه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب بقول كل منهما لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. الوصول إلى هذه الحالة فصار انكشاف الأشياء بالنسبة له انكشاف حاصل بالبصيرة، فلو انكشف الغطاء عن البصر فشاهد ما شاهدت البصيرة ما زاد يقينه لأن مشاهدها تماما بعين البصيرة، فما يزداد يقينا بمشاهدة العين المجردة. يقول فإن الكشف حال للموقن، أي المواصل إلى رتبة اليقين، واليقين مقام له أي راسخ ثابت فيه، وهو أعني اليقين حال للمؤمن الذي لم يصل إلى رتبة اليقين بعد وهو مؤمن، فله حال من اليقين، يعني يرد عليه بعض الواردات من اليقين وتهب عليه نسمات من اليقين، ولكن مقامه الإيمان. فأول رتبة الإيمان ثم اليقين ثم الكشف والعيان. قال ومرتقى رتبة الكمال هي المكاشفة، وهذه المكاشفة التي تحدث عنها يقول لك أول قدم في مقامات المشاهدة التي هي الكمال الإنساني، الكمال الإنساني الذي يكمل الله به من يشاء من عباده. يقول أول قدم هي المكاشفة، وماذا بعدها؟ إذا هي الأول، والآن فين نشوفها فين هي ومحلها بعيد؟ قال لك هذا هي الأول هذا. ولهذا لما ذكر الإمام عبد الرحمن بن الفقيه رتبة له رتبة العرفان بعد رتبة الإسلام والإيمان، وجعلها دائرة تقوى ويرسخ قدم في يتصعب بالدائرة الثانية وهي العلم والبيان. العلم والبيان دائرة يتوصل بهما إلى الإحسان، في الإحسان تتم المراقبة للحق تبارك وتعالى تفضي إلى أول المشاهدة التي سماها العرفان. قال وهي خاتمة لما قبلها أولى لما بعدها. مرتبة العرفان هذه والدائرة هي إن كانت خاتمة لما قبل هي لعدها أولى لما بعدها، لأن بسم الله رتبة. ولهذا قال المكاشفة أول قدم في مقامات المشاهدة التي هي الكمال، عاد الأول قدم بسم الله الرحمن الرحيم، عاد باقي ثاني وثالث. وهذا يشير إلى سعة عطاء المعطي، ولهذا حتى ينتهي الأمر إلى أن يعلم هذا المعطى بهذا العطاء أن في خزائن الله وجود عطايا ما تسعها الدنيا بما فيها، وهذا من أسباب زهدتهم في الدنيا والبقاء فيها وشغفهم بلقاء الحق تبارك وتعالى، لأنهم بعدما ذاقوا هذا العطاء واستحلته الأرواح علموا أن هناك من العطاء ما لا يمكن في العالم الدنياوي، وأن ما تسعه الدنيا بما فيها ويتهيئون له بعد. وهو الذي أراد أن يستعجل سيدنا موسى في الحياة الدنيا، فقيل له لا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني أصبر، هذا ما يجي وقت هذا ولا يكون إلا باستعدادات خاصة في عالم الآخرة، ماشي في عالم الدنيا يحصل مثل هذا، وإنما خرج الله الحجاب في هذا لواحد من خلقه فقط وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأ.
ثم قال رضي الله عنه ونفع به: فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال، فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه يجتني ثمرة الوصال. فالاقتداء هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وأفعاله وأقواله، والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، فمن أحكم ذلك وأتى به على وجهه مخلصا لله تعالى فاضت عليه أنوار الاهتداء الذي هو ميراث حسن الاتباع ونتيجة المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه الهداية هي المكاشفة، هي المكاشفة بصريح الحق والمبادئة بأشياء من عالم الغيب، وقبلها وقبل المجاهدة هدايتان، إحداهما هداية البيان والأخرى هداية التوفيق. والاصطفاء هو التحقق بحقائق اليقين وفيضان إمدادات القرب من القوي المتين. فحال الاهتداء فوق حال الاقتداء لأنه ثمرته، والاصطفاء فوق الاهتداء وهو روحه ومقصوده، ومعناه أن يصطفي الله عبده لمعرفته ومحبته والمكاشفة بأسرار حضرته ولمشاهدة أنوار ذاته وصفاته المقدسة. فاعلم
لا إله إلا هو. فتحدث عن هداية البيان، هداية البيان اللي هو تبين الله لخلقه الطريق في القرب منه والظفر بمرضاته ومعرفته، وهذا الذي أنزله في الكتب وبعث به الرسل سبحانه وتعالى. ثم أن هذه الهداية ما يهتدي بها كل الناس بعد، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية البيان. لكن هداية ثانية هداية التوفيق، يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه، توفيق للعمل والتطبيق والاستقامة. طيب هذه هدايتين تتقدم قبل المجاهدة، والمجاهدة تجي نتيجة الهداية أولا بالبيان، ثم الهداية بالتوفيق، بعد ذلك تقوم المجاهدة، بعد هذا تجي هداية ثالثة، والذين جاهدوا فينا، وهم ما جاهدوا إلا بعد ما هداهم بالبيان وهداهم بالتوفيق جاهدوا. بعد هذه الهدايتين بعد هاتين الهدايتين كيف يقول لنا هدينه وهم جاهدوا قبل ما تهديهم أنت، أو لما تعطيهم هداية لنهدينهم سبلنا، ومن أول ما هديتهم لا، كيف جاهدوا إذا ما هديتهم؟ هداية البيان هداية التوفيق قد هداهم، لكن عاد في هداية، إيش هذه الهداية؟ قال هذا هو الكشف. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال هذه الهداية المكاشفة بصريح الحق والمبادئ بأشياء من عالم الغيب، وقبلها وقبل جدها هدايتان، هداية البيان هداية التوفيق. سبحان الله، يقول لك أصل الأمر كله وأصل القضية كلها متابعة، ابتدأ بواحد الله ارتضى واصطفى سماه محمد. لا طريق لأحد من أمتي أن يدرك حقيقة عن الألوهية والربوبية وعن عظمة هذا الإله وحكمة هذا الخلق وأسراره والمآل والمصير الكبير، لا يدرك حقائق من ذلك قط قليلة ولا كثيرة إلا بمتابعة هذا النبي. فهذا هو الأساس لتحصيل كل هذا الخير، وما يفضو إلى غرض ولا إلى حقيقة إلا بعد حسن اتباع خير الخليقة كلهم من دون استثناء، صحابة تابعين تابع تابعين أولياء صديقين مقربين أقطاب عارفين ما يكون وما يكون ماشي وصول إلى شيء مما فيه إلى متابعة هذا النبي والاقتداء. هكذا اختار الله واجتبى، فاتباعه هو الأساس لكل أنواع الخير من أولها إلى آخرها ظاهرها وباطنها. اللهم ثبتنا على متابعة حبيبك. يقول فالاقتداء هو الأساس والأصل، يثمر هذا الاقتداء وهو الاستنان بسنته والعمل بشريعته وما جاء عنه، يثمر هذا الاقتداء اهتداء هدايات. قال فنتيجة الاقتداء هو الاهتداء، إذن فالاهتداء فوق الاقتداء، وكل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى، نال الهدى في أحسن استقبالي، كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. ثم أن هذه الهداية روحها ومقصودها وغايتها المشاهدة والمعبر عنه بالاصطفاء، فلهذا قال فالاقتداء ثم الاهتداء فالاصطفاء. الاقتداء أول ثم الاهتداء وهو نتيجة الاقتداء، ثم روح الاهتداء وغايته وهو الشهود المعبر عنه بالاصطفاء. قال والاصطفاء أن يصطفيك الله للشهود الأسنى، يقول اصفى حال فوق حال، كل واحد فوق الثاني، فالاصطفاء فوق الاهتداء وهو روح الاهتداء ومقصوده، كما أن الاهتداء فوق الاقتداء لأنه ثمرته. ومعنى الاصطفاء أن يصطفي الله عبده لمعرفته ومحبته والمكاشفة بأسرار حضرته ومشاهدة أنوار ذاته وصفاته المقدسة. هنا تحصل للكثير من الناس الأغاليط، وتحصل لهم عندها الزيغ إذا لم يثبتهم الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك لمن سلك سبيل الرياضة الروحية بنفسه وأخذ يتنزع عن بعض المعوقات للروح من كثافات الأجسام، ثم لوحده يستعمل الفكر والتأمل، فهذا يقع في غلط كثير في ما يصل إلى روحه، حتى ربما زاغ وضل والعياذ بالله تعالى، وربما صار زنديقا بعد ذلك وذهب. ولكن من كان يمضي على حسن الاقتداء والاهتداء، ويرجع أيضا في معارفه التي تحصل له وتبين إلى شيوخ راسخين ممن قد وصلوا إلى الحق تبارك وتعالى، فهذا يصان عند هذه المنازلات، وحتى لا يتصور عن الحق ما لا يجوز وما لا يليق به، ولا يظن ظن باطل كما هو حال بعضهم. حتى يقول بعض النصارى أغرقوا في الروحانيات، ولما بدا لهم شيء من أسرار الكشف عن بداية الأشياء تخبط الميزان عليهم، فرأوا تجلي الحق تبارك وتعالى بواسطة النبي عيسى مثلا، ووقعوا في ذاك المزلق الذي ابتدعوه وحدثوه، وصاروا يقولون عنه أنه الله أو ابن الله أو الإله، وخربطوا خربطة وخبطوا خبطة كبيرة، وانقطعوا عن الله انقطاعا كليا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وادعوا التثليث وما إلى ذلك. إذن فهذه المنازلات تحتاج إلى حراسة وحفظ من الله لعقل هذا الإنسان ولوجهته، حتى يثبت على الحق الخالص الصريح لا يزيغ. لذلك كان الحاح لكثير من العارفين أن تكون معارفهم واطلاعاتهم من مرآته صلى الله عليه وسلم، أن نرى عسى نشاهدك في مرآة طهر، مشان السلامة من الأمن من الخطأ، السلامة من الزيغ والضلال. هذا ماشي فيه ضلال أصلا، ما في هنا حق خالص. فإذا بالمرآة هذه شهدت أنت في أمن، لن تعتقد شيء غلط، ولن تزيغ ولن تزيل ولن تذهب. ولذا قوله أما طلب الصلاة على النبي صلاة نشهدك بها من مرآته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرتي ذاته. فكلما كان من هذه المفاتحات والمؤنسات والمكاشفات متصلة بنفس بمرآة الرسول، تنظر يعني بالمنظار من هذه المرآة، فأنت في أمن كامل من الزيغ، من الضلال، من الزلل، من تصور الأمر على غير وجهه. نصل صلاتنا نشهدك بها من مرآته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرتي ذاته، قائمين لك له بالأدب الوافر، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطني والله، عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يقول هذا شأنه ليش؟ شأن الاقتداء والاهتداء والاصطفاء، حال فوق حال. يقول لسيدنا الحداد من سمع عن هذا الكلام وهو مؤمن مستقيم الفطرة، يرغب ويعشق الوصول إليها. يقول بل الشيخ أعطاك خبر وأعطاك كلام، إذا تبغى تصل فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. يقول من شأن الصادق المستقيم إيش قال؟
ومن شأن الصادق المستقيم الفطرة إذا سمع بذكر هذه المواجيد والمشاهدات الشريفة أن يشتاق إليها، فبشره الشيخ وعرفه الطريق الموصل إليها بقوله فمن لزم ما أمر به. والملازمة هي المداومة والمواظبة على الشيء، والذي أمر به العبد هو العمل واليقين، أعني العمل بالطاعة، ولها ظواهر تجري على الجوارح الظاهرة كصورة الصلاة والصدقة وما في معنى ذلك، وبواطن يتصف بها ظاهر القلب وهي الأخلاق المحمودة مثل التواضع والزهد والرضا وأخواتها.
الله أكبر.
واليقين هو الإيمان الخالص الصادق كما تقدم، ومحله باطن القلب. وقد جعل الله برحمته للعبد سبيلا إلى تحصيل اليقين بملازمة العبادات والنظر في ملكوت الأرض والسماوات وتدبر الآيات المنزلات. فمن قوي يقينه وتزين باطنه وظاهره بملازمة العمل الصالح نال القرب من ربه، ونزل بحبوح جنات الأنس به، واجتنى ثمرات الوصول إلى كريم حضرته. وثمرات الوصول هي المفاتحات والمؤانسات والمحادثات والمسامرات الربانية إلى غير ذلك من مواجيد أهل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذا الطريق من على ذمة أمر به من العمل واليقين من العمل الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، انتزاع الصفات الذميمة والتحلي بالصفات الخالصة، واليقين هذا قوة الإيمان الذي محله باطن القلب. فبملازمة العبادات والنظر في ملكوت السماء الأرض والسماوات وتدبر الآيات المنزلات وقراءة كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من الصالحين، فمن قوي يقينه وتزين باطنه وظاهره بملازمة العمل الصالح نال القرب من ربه ونزل بحبوح جنات الأنس نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرات الوصال وهي تلك المفاتحات والمؤانسات الربانية. الله يوفر حظنا منها ويجعلنا نصيب ما دمنا في هذه الحياة ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويبارك لنا في الإيمان بها والتسليم لأهلها حتى لا نحرم الخير ولا ننقطع عنه ويكون لنا من ذلك نصيب ولو أدنى النصيب. والله يوفر الحظ من كل خير ويسلمنا من كل شر وضير ويرزقنا حسن ملازمة ما أمرنا به من العمل ومن اليقين، فلا نزال يزيد لنا اليقين ويصلح ويصفو منا العمل ونرسخ في إحسانه وإتقانه ومداومته لله تبارك وتعالى حتى يواصلنا من حضرته بما هو أهله في لطف وعافية. بسر الفاتحة.